بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعاتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وأدخل المستضعفين منهم في أمانك وضمانك. اللهم جنب بلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. فبعد أن بينا مفهوم التربية على منهج أهل السنة والجماعة، بدأنا نبين منزلة الجيل الذي رباه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، جيل الصحابة، وبدأنا نقف أمام المؤهلات التي أهلتهم لقيادة البشرية، ووصلنا إلى المؤهل الثالث والذي كان بعنوان زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. فبعد أن بينا تعظيمهم لأمر الله ولأمر رسول الله، ثم بينا صدقهم في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم. تعالوا نتعرف على زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة كمؤهل لقيادة البشرية. يقول المصنف حفظه الله تعالى: والزهد هو الرغبة عن الشيء لاستقلاله واستحقاره، والرغبة فيما هو خير منه. طبعا تفرق بين كلمة الرغبة عن الشيء والرغبة في الشيء. لما تيجي كلمة عن بعد الرغبة معنى ايه؟ الترك. انما لما تيجي في بعد الرغبة يعني التمسك. مثلا اقول رغبت في كوب الشاي، يعني رغبت فيه، يعني انا محتاج له، خلاص كده عايزه. طب لما اقول لك رغبت عنه يعني مش عايزه. طبعا انا مش هقول رغبت عنه عشان ما تبصليش، ماشي، انا هشربه، رغبت فيه. بارك الله فيك. الشيخ يقول: والزهد هو الرغبة عن الشيء، يعني الرغبة عن، يعني البعد، الترك. ليه؟ الإنسان عادة لا يرغب عن شيء إلا لقلة منزلته وحقارته. ومعلوم أن الدنيا من الدنو، الدنيا من الدنو، ولذلك لما تكلم عنها الحكماء قالوا عنها: الدنيا أولها بكاء، أوسطها عناء، آخرها ثناء. شوف كلمات ثلاثة، ما قبل كده عرفنا الدنيا بكلمات أخرى، فاكرين؟ مين يفتكر؟ قلنا برضو ثلاث كلمات في تعريف الدنيا برضو. قلت لك الدنيا تغر تضر تمر، صح كده فاكرين؟ الدنيا تغر تضر تمر. اليوم معنا تعريف آخر للدنيا: أولها بكاء، أوسطها عناء، آخرها ثناء. أولها بكاء، عندما يولد المرء منا ينزل إليها باكيا. شوف كده أي طفل بيتولد يبكي ولا إيه؟ بمجرد ما ينزل والطبيبة تشيله كده بإيديها وتروح خبطه، يروح ويفتح الصوت بكاء. أولها بكاء، أوسطها عناء. في وسط الحياة كده بقى تبدأ الايه؟ المسؤوليات والعناء. شاب عايز يخلص تعليمه، بدأ يشتغل، شال الهم، عايز يتزوج، عايز يبني دار، بعد كده عايز سيارة، عايز يفضل تعب طول حياته ولا ايه؟ شغال ما بيرتاح، اوسطها عناء واخرها فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. عمرها قصير، خطرها حقير. شال الدنيا، قال الدنيا جمع. واضح يا محمد؟ إذن الزهد فيها مطلوب. يبقى الزهد هو الرغبة عن الشيء، الرغبة عن الشيء لاستقلاله واستحقاره، لأنه قليل المنزلة وحقير. واضح؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وده المقصد من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ولذلك بيّن أيضا صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا منه عن مثل جيفة حمار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المجلس الذي لا يذكر فيه الله ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المجلس أصحابه إن قاموا منه قاموا عن مثل جيفة حمار. معروف يا جماعة إن لحم الحمر محرم ولا إيه؟ طيب، وإذا حتى وإن ذبحت وذقيت لا يجوز أكلها. فما بالك بقى إذا كانت ميتة وجيفة؟ يا رب سلم. جيفة يعني إيه؟ يعني منتنة. فشوف قد إيه يا جماعة شؤم المجالس التي لا يذكر فيها اسم الله عز وجل. ولله در لقمان عندما كان ينصح ولده، لقمان العبد الصالح كان يقول لابنه: يا بني إذا نزلت بنادي قوم، ما تمر على جماعة جالسين، إذا مررت بنادي قوم فابدأهم بسهم الإسلام، فابدأهم بسهم الإسلام، اللي هو سهم الإسلام يعني تحية الإسلام، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم انتظر لسماع منطقهم، ما تتكلمش، انتظر واسمع هيقولوا ايه. فإن ذكروا الله عز وجل فنعم المجلس هو فالزمهم، وإن لم يذكروا الله فلا تجالسهم. ده ما ينفعش تجلس المجلس ده، خلي بالك أوي بقى. يبقى أي مجلس لا يذكر فيه اسم الله عز وجل ولا يصلى فيه على النبي محمد لا تجلس. دي بقى اسمها مجالس الدنيا، مجالس ايه؟ الدنيا. وعند الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي زمان على الناس، سيأتي زمان على الناس يجلسون أقوام أو يجلس أقوام في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فليس لهم من الله شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بيقول لك في آخر الزمان هي جماعة يجتمعوا في المساجد، يجلسوا في حلم، كلامهم كله في أمر إيه؟ الدنيا فقط، كلام في المساجد بقى بغير ذكر الله. تجد جماعة قاعدين همهم البيع والشراء، بنى الدار، عمل السيارة، غير مش عارف إيه، شغلانة كبيرة قوي، ما يذكر ربه وما يصلي على نبيه. هذه المجالس هي مجالس الدنيا، فلما كمان تأتي للمساجد ربنا يسلم. فدي من علامات الساعة، من علامات إيه؟ الساعة. الشاهد يا جماعة إن الدنيا حقيرة لا منزلة لها. وفي الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، أو كما قال النبي. طب بالله عليك، الكافر بيأكل ويشرب ولا لا؟ بل بيأكل أطيب الأطعمة، وبيسكن القصور صح، وبيركب أفخم السيارات، بل وطائرات خاصة، ده دليل ان الدنيا ملهاش قيمه عند الله تعالى. قال لك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما ثقل كفر منها شربة ماء، اذن هي لا تعدل. شوف حقاره الدنيا. يبقى الزهد معناه الرغبه عن الشيء لاستقلاله واستحقاره، والرغبه فيما هو خير منه. يبقى اللي خير من الدنيا ايه؟ الاخره. ولذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: اقبلت الدنيا او ادبرت الدنيا رحلة، واقبلت الاخره مقبله، ولكل واحده منهما بنون، تكون من ابناء الاخره ولا تكون من ابناء الدنيا. تكون من ابناء الاخره ولا تكون من ابناء الدنيا. الدنيا يا جماعه ما هي الا وسيله ومطيه للاخره، فاياك ان تتخذها غايه والا هلكت وما نجوت. يبقى اتخذ الدنيا وسيله ومطيه ومركبا للاخره، هذا مفهوم الزهد. وانما ينشأ الزهد لليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة. إمتى تتعلم الزهد؟ لما يكون عندك يقين للفرق بين الدنيا وإيه؟ والآخرة. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الله أكبر. شوف التفاوت العجيب ده. آدي الدنيا في الميزان. يا محمد يا رسول الله أخبر البشرية، قل متاع الدنيا قليل، طيب والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تعرفين إيه الفتيل؟ كلكم عارفين التمرة، تمر. التمرة فيها علفة بتسموها انتو علفة، ليه؟ النوايا، النوى، صح كده؟ النوايا. النوى ده بيكون فيها ثلاث امور، فيها النقير وفيها الفتيل وفيها القطمير، بيكون حوالين منها غشاء ابيض رقيق جدا، ماشي كده؟ ده اسمه القطمير، ده الغشاء الابيض الرقيق قوي ده. وفي بين فلقه النوى زي كده خيط ابيض، ايوه خيط، بارك الله فيك، خيط ابيض كده في الوسط، هو ده الفتيل. ومن ورا منها في نقره صغيره كده فوق دواره كده، دي النقير. فلما يقول لك ستسأل يوم القيامة عن الفتيل والقطمير والنقير، ده المعنى، يعني أقل شيء هتسأل عنه، ده من باب التقريب. ولا تظلمون فتيلا، يعني أقل شيء، لأن العدل هو الله سبحانه جل وعلا يحصي عليك أعمالك وأقوالك، وأنت من يملي كتاب نفسه، أنت اللي بتملي أعمالك للملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملك ده بيكتب اللي أنت بتعمله واللي أنت بتقوله، صح كده؟ يبقى أنت اللي بتمليه، تعمل يروح كاتب. طب ما عملتش مش هيكتب، قلت يروح كاتب، ما قلتش مش هيكتب، يبقى أنت اللي بتملي إيه؟ كتاب أعمالك بنفسك. ولذلك قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك، اليوم عليك حسيبا. يا الله يا الله، ما دمت تعلم هذا فانتبه، انتبه لأقوالك وانتبه لأفعالك. لله دار القائل: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكان. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. يبقى الدنيا متاعها قليل، الآخرة خير لمن اتقى. فلما يكون عندك يقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة وبيان أن الأفضل والأجل والأعظم الآخرة، هيأتي فيك إيه؟ الزهد في الدنيا. يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ما هي الدنيا دي؟ مش هو الدنيا مال؟ المال إيه فائدة المال؟ تأكل لقمة انتهى، اللي كان خروف زي اللي كان حبة فلافل، هي بطن امتلأت خلاص، صح كده؟ وبعد كده تنزل فضلات، حاجة غريبة جدا حقيقة. وكأنك عندما تدخل إلى الخلاء لابد أن تعتبر بهذا. هذه الدنيا أولها شهوة وآخرها نتن. شو ده الطعام؟ تشتهي ومش عارف أكلت، بعد ما أكلت بينزل إيه؟ فضلات. هي الدنيا دي، سبحان الله. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. لبست الثياب بعد فترة بيبلى، يبقى قديم يمزق، أو تصدقت فأبقيت. لأن الصدقة بتعملها ابتغاء مرضات مين؟ الله، يعني ابتغاء الدار الآخرة، صح كده؟ فهي اللي بتبقى. يبقى العمل الآخرة بيبقى وعمل الدنيا إيه؟ زائد. ولما تقرأ القرآن، عايزك دايما تقرأ القرآن بتدبر. الله تعالى يقول في الكتاب الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قرأتم الآية دي؟ سورة إيه دي؟ سورة الكهف. وكلكم ما شاء الله حفظين، بالله عليك ما فيش مرة كده استوقفتك الآية دي، ما فيش مرة علمت فيك كده وقلت لك اوقف شوية، مش اسمها آية، لازم تعلم فيك. ولا احنا بنقرأ القرآن كده وخلاص؟ آية يعني علامة، تعلم في القلب، تدفعه للاستعداد والعمل. طب مرة كده ما استوقفتكش الآية دي؟ شوف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لولا ما يقولون، هذه الآية تبصرنا بحقيقة مهمة جدا، وهي أن كل ما كان زينة فهو إلى زوال وفناء، وكل ما كان قيمة فهو إلى استقرار وبقاء. الله، كل اللي هو زينة هيزول هيفنى، كل اللي يكون قيمة يبقى ويستقر. إزاي؟ المال زينة، صح كده؟ فالمال بيزول لأنه زينة، ما بيبقاش. يقول لك الحكيم: لو دامت الدنيا لغيرك ما وصلت إليك. وديك شايف الحال، النهاردة فيه بكرة ما فيش، إذا حلت أو حلت، وإذا كسبت أو كسبت. عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، فهو إلى زوال. الأولاد برضو زينة فهم إلى زوال. الرجل الحكيم لما ولد له مولود فبكى، فقال له البشير: تبكي واليوم يوم مولده؟ النهارده تولد لك تبكي؟ قال: نعم، لأن كل من كتب له أن يولد كتب عليه أن يموت، فسبحان الحي الذي لا يموت الذي لم يلد ولم يولد. شوف العبرة جت فين، ما دام بيتولد يبقى لازم ايه؟ يموت. الله أكبر. إن الولد زينة، كبر مات ولا ايه؟ وربما يشتيك في الحياة الدنيا ولا ايه؟ وربما يبعدك عن منهج الله، وربما عاطفتك مع أبنائك تقودك إلى النار إن خالفت بها المنهج ولا ايه؟ أبناء طيب لهم زينة، مدام زينة يبقى الزواج القيمة بقى إلى بقاء. طب إيه القيمة دي؟ والباقيات الصالحات. أيوة، قال ابن عباس في تفسير الآية: الباقيات الصالحات هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ذكر الله قيمة فيبقى معك، تلاوة القرآن قيمة تبقى معك، صلاتك قيمة تبقى معك، صيامك قيمة يبقى معك، عملك الصالح قيمة يبقى معك في القبر سبحان الله. الأعمال يا جماعة تبدأ تحد البدن، الصيام وقراءة القرآن الصدقة والصلاة والقيام، الله يدافعون عن العبد في القبر لأنهم قيمة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لما نيجي نتكلم مثلا في قضية الزواج، عشان الشباب اللي بنتجوز ربنا يزوجه إن شاء الله، اللهم آمين. هعمل إيه يا رياض؟ إحنا إن شاء الله بنتكلم عن القيمة ولازم أجيبك. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن مقومات اختيار المرأة المسلمة في الزواج، قال إيه؟ تنكح المرأة لأربع، صح؟ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال النبي. أو النبي ذكر لك هم أنواع من الزينة وذكر قيمة، صح كده؟ في المرأة المال زينة يزول، الجمال زينة يزول. شوفها كده وهي شابة ما شاء الله يقول لك آمر، ماشي يا سيدي. شوفها لما تكبر في السن حالها بقى زي شكله إيه؟ الجمال ذهب ولا إيه؟ وبقي سوء الخلق لو ما عندهاش دين، هتخلي حياتك جحيم في الوقت اللي انت كبرت وما عندكش طاقة يا خايب. هتلاقي واحدة بقى تنكد عليك ليل ونهار، صح كده؟ ما هو الجمال ماشي وقعتها سودة ولا ايه؟ ولا شوفها لما يجي لها شوية برد كده بقى، عندها جريب بقى وعمالة تطلع من فوق ومن تحت، الله أكبر. شوفها كده شكلها ايه؟ وانت كمان مش هي بس، يعني عشان احنا عشان يكون النسائين يدعنا منا، وانت كمان يعني مش هي بس، الله يبارك فيه. مش عارفين حد يتضرب النهارده، الله يبارك لكم. هو خدها حضرتها بقى اللي هي حاطه ايه؟ 4 كيلو الوان على وشها، صح كده؟ اسود وازرق واخضر، من ايه للدنيا؟ خلاص عامل ده البلياتش، حاجه غريبه جدا والله. سبحان الله، شوف الجمال الطبيعي اللي ربنا خلقه احنا بنفسده بالمساحيق دي، سبحان الله. تلاقي العين يجي 10 الوان، يا ست ايه اللي عملتني الله دي كده؟ انت ما كانت تحط في السيرك بقى على كده،
هو البلياس يصعد ينادي يطين نفسه في وشه كده. وحتى علموا الناس في أيام كرة القدم وغير المباريات ينيلوا نفسه، اللي يرسم علم البلد على وشته على رجله على إيه، حاجة غريبة جدا يا أخي، مصيبة خطيرة. فصاحبتنا حتى 4 كيلو بلاوي سودا على وشها. شوفها بقى لما تيجي بالليل وتغسل وشها، ولا لما تقوم من النوم. هم بيحكوا لنا، ما اعرفش اصحاب الخبره، ما انا بقول الكلام ده منين، الحمد لله ما عندناش الكلام ده. كان يحكوا والله اللي هم يقول لك اكن جدك اللي نايم جنبك وهي قايمه كده عن الصبح بقى من غير حاجه، يا لهوي عيبه، لانها افسدت الخلقه اللي ربنا خلقها عليها بالبلاوي السوداء دي، فيها كيماويات وقرف اسود، وتخلي الوش يكرمش ويجعد. يا رب سلم. بخلاف بقى المرأة المؤمنة زينتها فين؟ هو الكحل بس، ما ده أزين الزينة الكحل بس، ونضارة الوجه من كثرة الوضوء، بتتوضى في اليوم 5 مرات. تفرج على الجمال الإيماني بقى، نور يعلوها. فالجمال ده اللي هو الظاهر ده زين، هيزول مع الكبر، هيزول مع المرض، هيزول. لكن في جمال قيمة بقى اللي هو الدين، الخلق، الله سبحان الله. شوف بقى المرأة الدينة عند الكبر، إما أنت بقى كبرت في السن ومحتاج لرعاية، تجد صاحبة الخلق بقى تحفظك وتصونك وترعيك وتسترك. الله أكبر، إنها دينة. ولذا قال النبي فاظفر، ها أسمع، أنتوا خايفين ولا إيه؟ بذات الدين تربت يداي، أي التصقت بالتراب كناية عن الذل، إن لم تنفذ وصية النبي. إذن كل ما كان زينة هيزول، والقيمة بإيه؟ بتبقى القيمة، تبقى. فهمنا حاجة كمان؟ يبقى الدنيا زينة، صح كده؟ إنما الحياة الدنيا ها لعب ولهو وزينة، مدام زينة يبقى زائلة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الزينة بتزول وتبقى إيه؟ القيمة، العمل الصالح، ذكر الله، الطاعة، الدين، الإيمان. فلما تعرف الفرق بين الدنيا والآخرة يجي لك اليقين وينشأ عندك الزهد. يقول وإنما سبق الصحابة رضي الله عنهم بقوة يقينهم بالآخرة الباقية وزهدهم في الدنيا الفانية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم. الله، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. شو الكلام الموزون قوي ده يا جماعة، ميزان إيمان. يكلم التابعين اللي جم بعد الصحابة، ماشي كده، بقول لهم انتم عملكم كتير اكتر من الصحابة، لكن الصحابة ايه؟ افضل منكم. الله اكبر. ليه؟ بزهدهم في الدنيا ورغبتهم فين؟ في الاخرة. الله اكبر. فكان في التابعين من هو اكثر قياما وصياما وعبادة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الصحابة سبقوا بأحوالهم الإيمانية من الزهد واليقين وصدق التوكل على الله عز وجل. يعني مثلا شوف حتى في باب النفق، عشان تعرف الفارق بيننا وبينهم، أبو بكر الصديق يسمع بس النفقة يتصدق بكل ما يملك، يسأل النبي ماذا أبقيت لأهلك، يقول أبقيت لهم الله ورسوله. هل في أمة النبي الآن مثل أبو بكر الصديق في هذا الباب؟ أنت تجاوب. ده اللي بيجي يتصدق بيحسب لها ألف حساب إلا من رحم ربي وعصر. ممكن طب بلاش، طب ما ممكن أبعت البلد، طب أصل في عندي قرايب، يقعد يحبك لك كده عشان ما يطلعش. وبعضهم هو ما بينفقش وكمان يصبط الناس من النفق. أمر عجب يا أخي، يعني هو ما بيعملش الخير كمان عايز يمنع الناس يعملوا إيه الخير، يقعد يشكك في نوايا الناس ويسيء الظن بالناس عشان يمنع الناس من الخير. أمر عجب. إنما شوف بقى الصديق نفق يطلع كل ما يملك، عمر يجيب نصف ما يملك، عثمان يجهز جيش العصر. عثمان كانت عرضت المدينة المجاعة وشدة، وكان هو عنده قافلة تجارية في الخارج، وصلت المدينة حوالي 1000 بعير محملة بالطعام والزاد والمال. كم بعير؟ 1000 بعير تجارة، قافلة تجارية كاملة تدخل المدينة. التجار جاريوا عشان يشتروا من عثمان، بقى منتظرين، ما العملية ضربة خالص ومقفولة، فرصة تجارة جات. كل يقول لي عثمان نعطيك على الدرهم درهما، قال هناك من أعطاني أكثر. طب نعطيك على الدرهم درهمين، يقول هناك من أعطاني أكثر. أكثر؟ من هذا الذي يعطيك أكثر من درهمين على الدرهم؟ قال هناك من أعطاني 10. 10؟ في حد يدي على الدرهم 10؟ نعم، بل يعطيني 700. لقد أقرضتها لربي عز وجل، وراح جعلها كلها صدقة لفقراء المسلمين. نموذج عجيب جدا يا جماعة حقيقة. هل دول بشر؟ نعم بشر، ولكنهم ملائكة البشر، ملائكة دجيل مختار، ربنا اختار الجلد للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي أي مجال شئت أن تنظر إليهم رأيت العجب في أحوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ليه؟ لأنهم كانوا طلاب إيه؟ آخرة، مش طلاب دنيا، ما كانوش طلاب دنيا. وقص على ذلك الكثير بقى أي باب، اقرأ شوف سيرهم رضي الله عنهم أجمعين. إذا كان عندهم اليقين يا جماعة رضي الله عنهم أجمعين، يقول ولكن الصحابة سبقوا بأحوالهم الإيمانية من الزهد واليقين وصدق التوكل على الله عز وجل. ولا شك في أن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا الزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين، ولا يوقد في بيت من أبياته نار صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني ما يطبخش طبخة واحدة شهرين، جميع بيوت النبي. شوف الزهد، تعال شوف إحنا بقى ماذا نأكل وماذا نشرب، ماذا نأخذ وماذا ندع. في ناس يقول لك ما أقدرش أكل من غير لحوم، صح؟ ما ينفعش، إزاي أكل من غير لحوم؟ طب تخيل بيت النبي شهرين كاملين ما طبخش طبخة واحدة، يعيش على الأسودين، التمر والماء، طعام النبي. بل أشد من ذلك، عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. لما مات كان لابس دول، إزار غليظ جدا، احنا ما شاء الله بنلبس أرقى أنواع الثياب، بس نشكر النعم، محتاجة شكر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليفا، عارف كده حتة جلد وهو ليف محشو ليف، مش بينام على فراش وثير من حرير لين تتنطط عليه وبأستك وفصوصات، شغلانة كبيرة ربنا يسلم. وفي اللي عندهم سرير بتلف، أو الله سرير بيدور، تخيل. الله أكبر الله أكبر. ولما دخلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوما وكان ينام على حصير قد أثر في جنبه، فين الحصير؟ لا أعتقد ما تعرفوهوش. نعم ملقاش ملبوس دلوقتي ما فيش، مش موجود طبعا. موجود الدوم
أنا هي شغل زربية أم دايرة شغل حشيش هو عنده خيوط.
عارفوا ده؟ هي دي الحصير. بس اللي أنت بتقول دي كمان برد ما شاء الله يعني عالية الوردة. حلفة. فأثرت في جنب النبي يعني معلمة. فقال الصحابي الذي رآه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ألا نجعل لك وطاء يعني نجيب لك كده فراش لين؟ ماذا قال النبي؟ قال إنما العيش عيش الآخرة، ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها، أو كما قال النبي أنا مسافر عابر سبيل، عابر السبيل معدي رايح للوطن بتاعه، في الطريق تعب شوية قعد استظل تحت شجرة شوية ارتاح وقام كمل الطريق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عمر رضي الله عنه وارضاه وهو خليفة المسلمين يرقع ثوبه، خليفة ثوبه يتقطع من القدم فيروح يعمل ايه؟ يرقعه، يعني يجيب قطعة قماشة يخيطها عليه. وأمير المؤمنين اللي سمعنا أحد الحكام والله بيقول لك البدلة اللي يلبسها البدلة كوستوم بيقول لك كدين اسمه من الداخل على القماش بالحرير بالأرقام والحروف، يقول لك الخيوط فقط اللي بتعين بها البدلة عشان يكتب عليها الاسم بتتكلف 15,000 دولار، 15,000 دولار عشان يكتب اسمه على البدلة، والرعية في بطالة والفقر وفي ضنك، تخيل. وقيل أنه يلبس البدلة مرة واحدة بس وتتعدل، ما ينفعش حد غيره يلبس. إنا لله وإنا إليه راجعون. شفت قد ايه يا جماعه الطرف والصرف والظلم والتجبر. وهذا عمر يرقع ثوبه وهو امير المؤمنين. فعن انس رضي الله عنه قال رايت عمر وهو يومئذ امير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، ثلاث رقاع على الكتف، مش في حتة حتى مش ظهرة، فين؟ على الكتف كده. وأمير المؤمنين لك الله يا عمر. وعشان كده كثير من الحكام ما يحبوش يسمعوا سيرة عمر، سبحان الله. حكام الظلم تيجي تتكلم عن عمر يزعل، تتكلمش عن عمر رضي الله عن عمر. ده شوف من زهد عمر، كلكم يحفظ هذه القصص، لما زوجته رضي الله عنها في يوم من الأيام نفسها تأكل الحلوى، عشان نعرف يعني زهد، نفسها تأكل ايه؟ حلوى. طبعا مش حلوى زي اللي قدام الشيخ، دي حلوى بجد، دي إنما الحلوى في زمانهم عبارة عن دقيق وسم وشوية عسل. كان في أكل زمان لو تفتكروا اسمها سد الحنك، الله يرحمها لوالدتك كانت تعملها احنا صغيرين رحمه الله. هي عجينة كده بتتعمل زي اللي كانت عهد السند، عجينة كده بتتعمل بتلاقيها مبعلظة كده، تاكل حتة منها خلاص تتنفخ، ما تاكلش حاجة تاني لمدة شهر. سد الحنك، ايوه. مش جاتوه ابدا، سد الحنك. وبعد كده لما تقدمنا شوية بقت تعمل الله يرحمها بسيسة، بسيسة بسيسة دي بقى من ايه، دقيق الذرة الاصفر ده يعني شوية راقية شوية. بعد كده بقى عرفنا الكيكة وعرفنا الجاتوه وعرفنا كل شيء وعرفنا بقى المسمن ومش المسمن لما جينا ألمانيا بقى، والملفوف والمفكوك زي عارفينه وإياكم اللهم آمين، والمشبكية عرفنا حاجات كثيرة بالزاف، اشتروا بالزاف برشا فاللي تنسي تقولوا برشا، لا أنا أقول بالزاف عن المغرب أنتوا بتقولوا برشا. أنت مش تنسي يا رجل، أنا فكرتك جزائري سبحان الله، الله يبارك فيه.
الكل نفسه
نعم سبحان الله. المهم بقى زوجة عمر رضي الله عنها نفسها تاكل حلوى، وهي زوجة مين؟ أمير المؤمنين، نفسك تاكل حلوى الله أكبر، فتعمل ادخرت من مصروفها درهما، يعني ضيقت على نفسها شوية قوي أكتر ما هي العملية ضيقة عشان نفسها تاكل حلوى، وعملت صينية حلوى زي ما نقول كده بدرهم، عايزة بقى تفرح عمر أمير الأمة تأكله حلوى. فدخل عمر فرحت حطيت له الحلوى، فسأل عمر كان دائما يسأل من أين لكم هذا، جبت ده منين؟ مش أنت تخش تلاقي ما شاء الله خروف في البيت كل يعني، قول لها جبت منين الخروف ده؟ مش قطفت عادي عادي يا راجل، قول لها جابته منين؟ يا راجل عيب عليك، شوف جابت الخروف ده منين؟ اوعى تقول لي بقى ما احنا في اوروبا وزميلها اداهولها هديه، يا راجل عيب عليك يا راجل. ربنا يسلم والله يا جماعه، نسال الله السلامه. عمر بيسال من اين لك هذا؟ قالت يا امير المؤمنين اشتهت نفس الحلوى فادخرت درهما. قال ادخرت درهما؟ نعم. قال من اليوم، قرر عمر انقاص مصروف بيته هذا الدرهم، ما دام تقدر تدخري هننقص الدرهم بقى، كنت بتاخدي مثلا قول 7 درهم في الاسبوع هيبقوا 6، ما انت بتدخري اهو يبقى 6 مثلا يعني، طيب 2 ماشي بس ناكل الحلوى مش مشكله، واحملي هذه الحلوى الى بيت من المسلمين فالمسلمون بها اولى. الله اكبر، ايه ده؟ طب حتى ما ناكلش مش في بيت عمر، عمر لما يشبع تشبع الرعيه يبقى يشبع عمر، عمر يعرف عظم المسؤوليه رضي الله عن عمر. فقال حافظ فمن يباري ابا حفص وسيرته، ام من يحاول للفاروق تشبيها؟ لما اشتهت زوجه الحلوى قال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال رديها. زهد، جيل ترب على الزهد رضي الله عنه أرضاهم عن طريق القدوة عن طريق النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عروة قال دخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه. فإذا هو مطبع على تنفصة رحلة متوسد الحقيبة، فقال له عمر: ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيل. الله، شوف الزهد. ومين ده؟ ده أمين الأمة يا جماعة، أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لكل أمة أمين، وأمين أمتي أبو عبيدة كما قال النبي. نايم على وسادة صعبة قوي، قال يا بت بأيل فيها وخلاص بتبلغني. الله أكبر. وقال معمر في حديثه: لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الأرض، فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: الآن يأتيك. فلما أتاه نزل فاعتنقه، ثم دخل عليه بيته فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله، فرشة بينام عليها والسيف والترس اللي بيجاهد في سبيل الله. أدي اللي في بيت مين؟ أبي عبيدة بن جراح اللي كان أمير على بلاد إيه؟ العراق والشام، كقائد الجيوش. أدي اللي في بيته سيفه والترس وحتة بتاع ينام عليه، رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. فبزهدهم ملكوا الأرض وسادوا وقادوا. وطبعا مفهوم الزهد يا جماعة أن تخرج الدنيا من قلبك وأن تجعلها في يدك، لأن البعض يفهم الزهد خطأ. لا يكون الزهد إلا بعد تملك، يعني الجيل ده ملك الدنيا وتركها، جات لهم الغنائم من كل حدب وصوب لما رفعوا راية الدين وتركوا. يبقى الزهد إمتى؟ لما تملك، واضح؟ ثم تترك لله تخدم بها الدين. خلي الدنيا في إيديك مش في القلب، لأن الدنيا لما تكون في الإيد المؤمنة هتنصلح بها الحياة. نعم المال الصالح مع العبد الصالح. أنا عايز يكون عندك أنت الدنيا في إيديك، لأن في إيديك أنت هتكون سعادة للبشرية، في إيد غيرك هتكون دمار وهلاك. وده الحاصل لما الدنيا بقت في إيد غيرنا، إيه اللي حصل؟ دمروا العالم. لكن لما كانت في إيد المسلمين كانت رحمة على البشرية، كانت إيه؟ رحمة. فده معنى الزهد، تملك وتترك، تخرج من قلبك تجعلها فين؟ في يد، في اليد. المؤهل الرابع: شجاعتهم النادرة واستهانتهم بالحياة الدنيا. شجاعة نادرة جدا ويقبل على الآخرة. قال أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى: ولقد بعث الإيمان في قلوب المسلمين شجاعة خارقة للعادة. يبقى إكسير الحياة فين؟ في الإيمان. يتولد عن الإيمان الأخلاق الكريم والصفات العجيب. يقول: وحنينا غريبا إلى الجنة واستهانة نادرة بالحياة، تمثلوا الآخرة وتجلت لهم الجنة بنعمائها كأنهم يرونها رأي العين، فطاروا إليها طيران حمام الزاجل لا يلوي على شيء. الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير ابن الحمام ابن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن؟ وكلمة بخ في لغة العرب تقال عند الرضا والإعجاب الشديد. قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. الله. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. حياة طويلة التمرات هياخدوا كم دقيقة التمرات دول؟ يعني 10 دقائق بالنسبة لعمير حياة طويلة. أمال المسكين في الدنيا دول منفقينهم مخلدين فيها دول يا رب سلم، يقول لك مش عارف جامع 70 مليار، 70 مليار هيصرفهم امتى دول؟ هنجمعهم ليه؟ ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ حاجة عجيبة جدا والله. انها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل ونال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة. وعن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو في القتال يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الله. فقام رجل رث الهيئة، يعني حالته فقير جدا، ما هوش يعني ساري ورث، فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب حتى قتل. سيرة بس حديث. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. النبي قال الكلام ده، قال له ايوه، راح على طول دخل المعركة عشان ياخد الشهادة. الله اكبر، ونال الشهادة. شوف النفوس دي عارفة طريقها يا جماعة، نفوس عارفة الطريق الى الله تعالى. الله اكبر، الله اكبر. وفي يوم اليمامة اغلقت بنو حنيفة انصار مسيلمة الكذاب الباب عليهم واحاط بهم الصحابة. فقال البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة، اللي كانت بتسمى المعركة دي حديقة الموت. هم دخلوا الحديقة وقفلوا والمسلمين في حفر محاصرينهم. شوف البراء بقى، شوف الرجال، قال لهم شيلوني ارموني جوه الحديقة عشان افتح لكم الباب. الله أكبر. رجال يا جماعة، رجال رباهم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح الجحف حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، في سور الحديقة، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله. رجال، إنهم عايزين الآخرة، طلاب آخرة مش طلاب دنيا، مش طلاب دنيا. قال الذهبي رحمه الله تعالى بلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم عليهم وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، فجرح يومئذ 84 جرحا في جسمه، حوالي 89 جرح طبعا بالسيوف وبالرماح وبالحراب. هذا رجل من الرجال الذين رباهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه. خالد بنفسه قعد شهر كامل يداويه. الله أكبر. القائد خالد الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام. لما بس كده الروم تطولت في بلاد الشام وخالد كان في العراق بيفتح بلاد فارس. الصديق عمل ايه؟ قال لأنسين وساوس الروم بخالد ابن الوليد. رح لهم يا خالد. الله أكبر. خالد قطع المسافة من العراق للشام في مفازة مهلكة في 15 يوم. ازاي ما تعرفش؟ رجال يا جماعة، رجال، رجال رباهم الإسلام. اقرأوا سير العظماء وعلموا أولادكم. أرى المقام قد ضاق بنا والحديث عنهم ذو شجون وشجون ويحتاج منا إلى وقفات ووقفات. فقد وصلنا إلى المؤهل الخامس، نقرأ عنوانه ونرجئ الشرح إن قدر البقاء. المؤهل الخامس: قطع حبال الجاهلية وموالاة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. طبعا الأسبوع القادم عندنا مؤتمر، فأعتذر عن الأسبوع القادم، إضافة إننا بعد المؤتمر مباشرة عندي عطلة إلى مصر إن شاء الله، مسافر في أول يناير 1/1، عطلة. فإن قدر البقاء وكنا من أهل الحياة الدنيا وعدنا إن شاء الله تعالى نواصل ما بدأناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. ممكن